متناهي، بمقدار معاني متناهية. فالوضع وضع الألفاظ لبقية المعاني التي لا نحتاج إلى استعمال الألفاظ فيها يكون لغوا بلا حاجة. إذا لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لبقية المعاني، إذا لا نحتاج لا يتعين أن نقول بالإشراف. هذا الرد الثاني، خنطبق العبارة وبعدين بل. وربما توهم، هاي النقطة الرابعة، وجوب وقوع الاشتراك في اللغات. لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني، المعاني غير متناهية، بينما الألفاظ المركبات وتناهي الألفاظ المركبات. ليش قال المركبات؟ لعله إلى غرض يريد يبين أن الألفاظ مركبات منين؟ من حروف، والحروف 28، فهذه الألفاظ المركبة من 28 لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. على أي حال، فلابد لأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية، لأجل أن تستوعب هذه المعاني غير المتناهية، لابد من الاشتراك فيها، يعني في هذه الألفاظ. وهو فاسد، تشترك الألفاظ يعني بلي توضع لأكثر معنى واحد. وهو فاسد لوجوه أربعة. الأول، إن إذا المعاني غير متناهية ونريد أن نضع الألفاظ لجميعها يلزم صدور أوضاع غير متناهية، ويعرض ابن قحطان متناهي لوضوح امتناع الاشتراك فيها. اشتراك يعني شنو؟ الوضع لجميعها بنحو أن يصير ألفاظ مشتركة ممتنع. ليش؟ لهذه المعاني غير المتناهية. ليش؟ لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية وصدور أوضاع، هاي تكمل منك بعد، عذفت لوضوحها بعد، مو كل شيء هو يقوله. وصدور الأوضاع غير المتناهية من يعرض من قحطان المتناهي صحيح. ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن هذه الأوضاع غير المتناهية يمكن تصدر من الواضع، كما هذا الجواب الثاني، كما إذا فرضنا الواضع والله عز وجل. لكن نقول بما أن احتياجاتنا في مقام التفهيم إلى مقدار متناهي من المعاني، فالوضع للبقية يكون له بلا فائدة. فإذا له إذا لا يتعين الإشراك، لا نحتاج إلى الوضع للجميع. ولو سلم، يعني لو سلم على صدور إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع، كما إذا كان الواضع أيضا غير متناهي وهو الله عز وجل، لم يكد يجدي، يعني لم يكد يجدي الوضع لهذه المعاني إلا لأي مقدار النافع. لم يكد يعني وضع الألفاظ يجدي إلا ماذا؟ لمقدار من هذه المعاني، لا لجميعها يجدي وينفع. فالوضع للبقية يكون لغو بلا حاجة. لم يكد يجدي عن الوضع، لم ينفع إلا في مقدار متناهي، لأن الباقي لا نحتاج إلى تفهيم. فإذا لا نحتاج وضع الألفاظ إليه يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا لا نحتاج إلى الوضع إلى الجميع حتى لو أنك صدور أوضاع غير متناهي. فإذا لا نحتاج إلى، لا يلزم القول بالإشتراك. الجواب الرابع مضافا. ثالث، الجواب الثالث أن يقال إنك قلت المعاني غير متناهية. نقول لك قف هنا أبعد، كافي لا تحت زايد. المعاني غير متناهية هذا باطل، فإن المعاني الكلية متناهية. نعم، الذي هو غير متناهي المعاني الجزئية، مصادق المعاني الكلية. أما المعاني الكلية متناهية، فأنا وياك نلزم سبحة. بالتالي من الآن إلى كم يوم مثلا يمكن نعدد المعاني الكلية؟ أسد، فرس، إنسان، شكر، شاي، فرس، قلم، دفتر، وغرفة، مسجل، صوفة، وغير ذلك. بالتالي ذني معاني كلية، هذه بالتالي هي متناهية يا أخي. وإن كان صعب علي الآن أعددها، بس إذا أخليك وياي يا أخي وتساعدني، يمكن بالتالي في ظرفية يوم يومين إذا ما عدنا شغل طبيعي، ثلاثة أيام، روح مو ثلاثة أيام، شهر، شهرين، سنة، سنتين، بالتالي تنتهي المعاني الكلية. بلي الجزئيات غير متناهية. يعني شنو الجزئيات غير متناهية؟ يعني مثلا الكتاب له مصادق متعددة، هذا الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، وكتب جديدة ماذا تصدر في الدق، وهكذا. الإنسان مثلا ماذا؟ بلي الإنسان مثلا، بلي حتى هاي لعله كما تظن، الإنسان مثلا ماذا مصادقه لعله مثلا غير متناهي، الهواء مصادقه غير متناهي، وهكذا. فالمقصود الذي هو غير متناهي المعاني الكلية متناهية، فلا يتعين الاشتراك في المعاني الكلية لأنها متناهية. يبقى المعاني الجزئية، أفرض غير متناهية، لكن المعاني الجزئية لا حاجة إلى الوضع لكل واحد 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 منها. يوضع اللفظ. الوضع للمعنى الكلي يكفي من دون حاجة إلى الوضع للمعنى الجزئي. كيف؟ بأن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الكلي يستعمل فيما؟ في الجزئي. مثل أقول لك جئني بهذا الإنسان، ماكو حاجة نسميه زيت، بهذا الإنسان، بذاك الإنسان. إذا استعملت كلمة الإنسان الموضوع للكلي استعملتها في الجزء من دون لزوم مجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي. جئني بهذا الإنسان أو بذاك، بهذا القلم أو بذاك القلم، بهذا الدفتر أو بذاك الدفتر، بهذا المسجل أو بذاك المسجل، وهكذا. فنستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله في الجزء بلا محذور المجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ له بخصوصه. طبق العبارة. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، يبقى جزئيات المعاني كلها مصادر، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ للكليات بأزاء كلياتها، كليات المعاني الجزئية، يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء من؟ بأزاء الجزئية. ما يحتاج، هو اللفظ الموضوع للكلي يكفي. حتى إذا أردنا تفهيم الجزئي نستعمل اللفظ الموضوع للكلي نستعمله ونريد الجزئي بالقرينة، لا بأس بذلك. الجواب الرابع وهو الأخير أن يقال افرض سلمنا المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا معاني الكلية أيضا غير متناهية سلمنا، لكن مع ذلك لا يتعين الاشتراك. لماذا؟ بأن يفترض أن الواضع يضع الألفاظ لنصف أو لثلاثة أرباع، لنصف، يقول لن طول يا أخي، لنصف هذه المعاني، والنصف الثاني لا يضع له الألفاظ. طب لعلك تقول لي شيخنا إذا أنا في يوم من الأيام قصدت أن تفهيم ذلك النصف الثاني كيف مع أن الألفاظ لم توضع له، فكيف حينئذ أفهم المعاني الأخرى للطرف المقابل؟ نقول بواسطة ماذا؟ المجاز. نستعمل هذه الألفاظ الموضوعة لهذا النص في غير معانيها مع القرينة، مجازكم، باب المجاز واسع يا أخي، تفهيم خو يحصل بالمجاز، لا يتعين أن يكون التفهيم بواسطة الاستعمال الحقيقي. خلاصة انتهى يا أخي، الخلاصة الغرض هو غير التفهيم، تفهيم هذه المعاني، تفهيم هذه المعاني يمكن أن يحصل بوضع الألفاظ لنصف هذه المعاني من دون اشتراك. أنت مو بذلك، إيه أنت هذا بلي قاعد الآن تحصرنا بالألفاظ، إيه مقصود صار واضحة للبعض والبعض الآخر ماذا بلي، لكن هذا يحتاج إلى افهم كما قال، إذ يمكن أن يقال بأنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليس دائما العلاقة والمناسبة حاصلة بين ليس دائما متأتية هو موجود. هو المجاز ما يحتاج لوضع، مع أن المجاز
يعني هم قرينة، قرينة ولفظ،
أي بس قرينة مو أنه بحيث ماذا وضع لأجلها بالخصوص لأجل القرينية ولأجل كذا، حتى تقول لي صار وضع جديد وهذا يغني. كلمة يرمي مثلا بالنسبة للأسد قل واضع ما واضع ماذا لأجل أن يفهم ماذا، لا يرمي يا ماذا واضع للرمي خلاص، بس إحنا هذه الكلمة الذي مستعملة هي لذلك المعنى وهو الرمي لمعنى الحقيقي نضمها ماذا إلى هذه الكلمة الأخرى. مع أن المجاز باب واسع، هذا إشارة إلى الجواب الرابع، شوف الكلمة قد مختصرة جوابنا، ففهم أنا بينت لك الأمر بالفهم أنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليست العلاقة، يمكن أن يقال ليست العلاقة بين تلك المعاني الموضوع لها وبين هذه المعاني الجديدة حاصلة دائما، ما معلوم هذا الشيء. الثاني عشر، هو هذا قاعد يفترض فرد واحد فيلسوف يفتهم كذا إيه. ما يفترض يعني يعرب ابن قحطان, افترضه والله عز وجل. الثاني عشر, هذا الثاني عشر يا أخي وين خلصنا بحمد الله صحيح والأعم, وخلصنا بحمد الله عز وجل الاشتراك. الآن راح ندخل ماذا في بحث الاستعمال, استعمال اللفظ المشترك في معنى أكثر من معنى واحد بعد ما ثبت أن المشترك ثابت في لغة العرب. كلمة عين لها أكثر من معنى واحد. في هذا المبحث الجديد نقول هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد؟ أو لا يجوز؟ ونقدم لهذا المبحث مقدمتين حتى يتجلى المطلب أكثر. المبحث المقدمة الأولى نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد له عدة صور. الصورة الأولى أن نستعمل اللفظ في الجامع بين المعنيين. مثلا الجامع بين الإنسان وبين الفرس هو ماذا؟ الحيوان. فأستعمل الكلمة, كلمة الحيوان في الجامع, أقول ائتني بحيوان, أنا أريد أن الجامع. هذه الصورة الأولى, فأستعمل الكلمة في المعنيين يعني في الإنسان والفرس بمعنى الاستعمال في الجامع. هذه الصورة خارجة عن محل كلامنا في هذا المبحث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هنا الاستعمال ليس في معنيين وإنما هو في معنى واحد وهو الجامع. إذن هذه الصورة خارجة بلا إشكال, جائزة. جائزة لا, وخارج عن محل كلام. الصورة الثانية أن يستعمل اللفظ بالمعنى في المعنيين بعد إلباسهما لباس الوحدة. مثل ما؟ مثل كلمة الدار, أقول بنيت دارا. الدار مركبة من غرف ومن ساحة ومن سطح ومن مطبخ ومن. أنا لما قلت بنيت دارا, كلمة الدار استعملتها في جميع هذه الأشياء, يعني في الغرف وفي السطح وفي السرداب وفي. لكن ألبست هذه الأمور لباس الوحدة, يعني ألبست السرداب والسطح والساحة والغرف و لباس الوحدة, نظرت إليهما كأنه شيء واحد. بعد ذلك استعملت كلمة الدار, هذا جائز أيضا بلا إشكال وخارج عن محل كلامي. لماذا خارج عن محل كلامي؟ هذا بالتالي أيضا استعمال في معنى واحد. الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين من دون إلباسهما لباسا, أستعمل اللفظ وأقصد منه هذا المعنى وكأني لم أستعمله في ذاك أبدا. وأستعمله وأريد منه المعنى الآخر وكأني لم أستعمله في المعنى الأول. إذن الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين بمعنى هكذا, أستعمل اللفظ في كل معنى وكأني لم أستعمله إلا فيه منفردا مستقلا وحده. ومقصودنا يا أخي في هذا المبحث هو هذه الصورة الثالثة, حينما نقول هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ليس مقصودنا الصورة الأولى، ليس مقصودنا الصورة الثانية. إذا الاستعمال في الأولى والثانية اتضح أنه استعمال في معنى واحد في الحقيقة، مقصودنا هو الصورة الثالثة بأن أستعمل اللفظ في كل واحد من المعنيين وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه منفردا. في هذا الشكل هل يجوز أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه، وفي نفس الوقت أستعمل اللفظ في المعنى الآخر وكأني لم أستعمل اللفظ إلا في المعنى الآخر؟ استعمال اللفظ في المعنيين بهذا الشكل من الاستعمال هل هو ممكن أو ليس ممكن؟ فمحل الكلام إذن يا إخوان هو هذه الصورة الأولى، فلا بد وأن تلتفتوا إلى محل الكلام والنزاع، ليس هو الصورة الأولى ولا الثانية. هذه هي المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تأتي بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.